نتكلم في باب الغسل وقلنا إن موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، وهنا توقفنا. ولقد تكلمنا في نهاية الدرس الماضي عما يتعلق بدخول الحشفة من الأحكام كالجنابة والثيوبة والحد والاغتسال وحد الزنا إلى غير ذلك. الذي يهمنا في هذا الباب إذا دخلت الحشفة في فرج وكان ذلك الفرج لآدمي، عند ذلك وجب الغسل على الطرفين. فمثلا إذا أدخل الرجل حشفته في فرج امرأته، عند ذلك وجب عليه أن يغتسل ووجبت عليها كذلك أن تغتسل، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، سواء كان ذلك في قوة الانتشار أو في ضعف الانتشار، سواء كانت هي مكرهة أو كانت غير مكرهة. نعم، إذا لم يكن له حشفة، مثلا صورة عدم وجود الحشفة أن الإنسان لم يكن قد اختتن، فإنه لا يرى مقدار الحشفة، عند ذلك الدخول بمقدار الحشفة يوجب الغسل. أو كان مقطوعا مثلا، هذا يحتمل، يعني مقطوع الحشفة وبعد ذلك أدخل في البقية من ذكره، فإذا دخل بمقدار الحشفة وجب ما وجب في دخول الحشفة تماما. قد يكون أحد الطرفين آدميا والآخر بهيمة، وهذا لا يجوز شرعا، وهذا حرام وكبيرة من الكبائر. ولذلك أمرنا بعدة أشياء. أولا، نحن الآن نريد أن نحكم عليه، فإذا أدخل مثلا في فرج بهيمة، عند ذلك كذلك مع ارتكابه للحرام وجب عليه الغسل. هل يشترط أن يكون هنالك تماس عند الدخول؟ يعني لو جعل على ذكره خرقة أو نحوها، المهم أنه لا يوجد تماس ما بين الفرج والفرج الآخر حتى ولو كان عليه كخرقة أو نحوها، عند ذلك يجب عليه الغسل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان، أنت تتصور الآن تصور النبوي كيف أن لو كان هنالك فارس يركب على فرس وفارس آخر يركب على فرس، وأراد أحدهما أن يسلم على الآخر، فإنك تجد رأس هذا الفرس متداخل مع رأس هذا الفرس عند السلام، هذا كما يتحاذى الفارسان تماما. ولذلك سواء أنزل أو لم ينزل. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي: إنما الماء من الماء، هذا مما يمكن أن نحمله على إما على النسخ وإما على أنه أحد موجبات الغسل، فأحد موجبات الغسل إنزال الماء. فإنما الماء من الماء، يعني إنما يجب ماء الغسل من ماء الجماع. فإذا لم يكن هنالك، قد يجامع الإنسان ولا ينزل ماء، فما حكم ذلك الأمر؟ كذلك نقول إذا التقى، أنزل أو لم ينزل. معنى ذلك بعض الفقهاء كالحنفية يعتمدون هذا الحديث ويقولون بعد ذلك في شرحه: إنه لما كان الإنسان المجامع لزوجته عنده قوة الإنزال، فكانت قوة الإنزال كالإنزال فيجب فيه الغسل. هذا عند من لم يثبت عنده الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أقوى دلالة وأقوى رواية، والحديث إنما الماء من الماء إنما هو يعني منسوخ. المهم ليس الالتقاء فقط، إنما إذا التقى الختانان، يعني إذا دخل الختان في الختان. طبعا بالنسبة لختان الرجل معروف، ختان الرجل أي موضع ختانه وهو عندما تقطع تلك الجلدة الزائدة التي خلقها الله تبارك وتعالى وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقطعها، وخاصة في اليوم السابع من الولادة ويندب عدم تأخيرها، هذا موضع الختان. كذلك بالنسبة للمرأة، هو ما بين شفريها يخرج قطعة، هذه القطعة خاصة عند البلوغ، وتظهر هذه في الأماكن الحارة ويحدث ختان أيضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للخاتنة: اخفضي ولا تنهيكي. معنى ذلك أنها تجعل يدها مخالفة مثلا لشفري المرأة وتضغط إلى الأسفل، فما ظهر من هذا البظل تقطع منه، لا تأتي إلى الداخل تماما وتقطعه، فإنه له وظيفة من الوظائف الجنسية التي خلقها الله تبارك وتعالى. ولو أردت تحديد المكان تماما بالنسبة لختان المرأة، فختان المرأة إنما يكون بالضبط فوق مخرج البول من فرجها. قد يقول قائل: إذا كان الصبي غير مكلف فما حكمه إذا أولج صبي في صبية؟ وهذا ما كان يحدث، لا تستغربوا ذلك، فإن الأمراء كانوا يأتون إلى أولادهم وهم صغار ويزوجونهم، وربما كانت عادة، وهذه العادة ليست عادة حسنة، أن يزوج الولد قبيل البلوغ، ينبغي أن يكون أقل الدرجات بعد البلوغ. فإذا أولج هو غير مكلف صبي بصبيتين، عند ذلك الولي أمر كليهما أن يقوما بعملية الغسل. كذلك بالنسبة للمجنون، فقد يقال إن هذه المرأة أصيبت بالجنون مثلا، فإذا قمنا بعملية تزويجها، في بعض أنواع من الجنون إنما يزال في العلاقة التي تكون ما بين المرأة والرجل. وكانوا يقولون عن بعض الأمراض، يعني هذا مرض نفسي، إذا قام بمسألة الزواج فإنه بعد ذلك يعني ينتهي ذلك المرض. هذا شيء آخر لا علاقة لنا به في هذا البحث، علاقتنا مجنون أو لجة، في مجنونة أو في عاقلة أو العكس، عاقل أو لجة في مجنونة، على كليهما أن يغتسلا. نعم. طبعا نحن لا نريد أن نتوسع كثيرا، فلو أردنا أن نتوسع كثيرا في مسألة دخول الحشفة لنأخذ في أحكام الحج وأحكام الحج ومفسدات الحج ومفسدات العمرة وماذا يترتب على ذلك، هذا ما نعلمه في باب الحج. لكن أنا أحببت أن أشير إشارة واضحة إلى أن هذا الفعل يوجد له أحكام كثيرة، بالنسبة للطهارة، بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصوم، بالنسبة للحج، بالنسبة للنكاح، بالنسبة لوجوب المهر، بالنسبة للتحليل إذا طلقها ثلاثا، تجد أن هنالك أمور كثيرة. وكان من الممكن أن يعقد الفقهاء يعني أن يجمعوا كل هذه الأمور في باب، ويرتبون بعد ذلك ماذا يترتب على دخول الحشفة في فرج المرأة. بحثنا اليوم يتعلق في شيء واحد: إذا أدخل حشفته في فرج امرأة أو في فرج بهيمة، عند ذلك يجب عليه الغسل. قال بعد ذلك: وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. إذا خرج المني، هذا نعود إلى أصل الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إنما الماء من الماء، فبدون جماع أخرج ماء عامدا لذلك أو غير عامد. العامد كمن استمنى، والاستمناء حرام، أخرج الماء. خروج الماء أحيانا بالنظر يخرج الماء، ينظر إلى حلال أو إلى حرام، إلى حلال ليس حراما عليه أن ينظر، أما إلى حرام تحركت شهوته فأنزل. كذلك أحيانا عن فكر، يفكر في شيء فينزل، أحيانا عن حركة. الآن البحث الأول لا يهمنا بمقدار ما يهمنا الآن، نزل الماء فما الحكم؟ وجب عليه الغسل طبعا من طريقه المعتاد. أما طريقه المعتاد فهو أن يخرج من مكان خروج البول بالنسبة للرجل، نفس المكان يخرج منه المني، ولكن الفرق بينه وبين البول أن الرجل يشعر بأن البول مستمر وأن المني متدفق. فربنا سبحانه وتعالى بين أنه وصفه فلم يقل يكن ماء مطلقا، فقال من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. وبخروج مني من طريقه المعتاد، طبعا قال وغيره، متى يخرج من غيره؟ كأن سد الطريق المعتاد وبعد ذلك خرج المني من مكان آخر. طيب ما هي المعرفة لهذا المني؟ قال ويعرف بتدفقه، أي إنه يخرج على دفعات، هذه الدفعات لا يخرج مستمرا كما يخرج البول مثلا من القبول، ويعرف بتدفقه أو يعرف بشيء آخر أو لذة بخروجه، يشعر الإنسان أن هذا الشيء يخرج من كل جسمه ويشعر بلذة ونشوة عند خروجه. وأيضا يعقبه بعد ذلك فتور في الذكر وانكسار بالشهوة إلى غير ذلك من الأشياء. وأيضا له معرفة، هذه المعرفة التي من الممكن أن يخرج حتى ولو خرج معه دم، أحيانا بعض الناس لكثرة ما يستخدم نزول المني ربما يؤدي ذلك إلى نزول دم معه، طبعا هذا مفرط وهذا مؤذي، فلو نزل معه دم كذلك يجب عليه الغسل. كيف يعرف أن هذا النازل هو مني؟ إنما يعرف ذلك بعدة أشياء. الشيخ قال إذا يعرف بتدفقه أو يعرف بلذة بخروجه أو ريح عجين رطبا. فإذا كان رائحة العجين، طبعا عجين الحنطة المقصود فيه الآن عجين البر، هذا إذا كان في حالة الرطوبة يشابه رائحة المني، أو أحيانا إذا جف بياض البيض وكان ذلك كذلك في حالة الجفاف يشبه هذه الرائحة، أو بياض بيض جافا. قال نزل منه شيء، لكن هذا الشيء الذي نزل منه عرضه لم يكن متدفقا ولم يشعر بلذة بخروجه ولم يكن له ريح عجين رطب ولم يكن له بياض رائحة بياض بيض جافا، عند ذلك نقول هذا ليس بمني لأنه قد فقدت كل هذه الصفات فيه كخروج البول مثلا، عند ذلك فلا غسل عليه. أحيانا يشتبه على الإنسان بعض الأشياء، هل هذا الخارج مذيا أم وديا أم منيا؟ عند ذلك نقول فإذا كانت الصفات غير موجودة في المني عند ذلك فهو يتخير ما بين الأمر، إذا تخير وقال إنه مني واغتسل فالمكان الذي خرج فيه المني مكان طاهر لأن المني محكوم بطهارته، وإذا اجتهد فكان بعد ذلك مذيا أو وديا عند ذلك نقول له المذي والودي نجس فعليك بتطهير المكان. والدليل على طهارة المني أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أنها كانت تفرك من مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الفرك يكفي معنى هذا يدل على أن المني ليس بنجس وهو أصل الإنسان، فكيف يكون أصل الإنسان نجسا؟ قال بعد ذلك والمرأة كالرجل، يعني في كل هذه الأحكام التي مرت معنا، والمرأة كالرجل ويحرم بها ما حرم بالحدث. وماذا يحرم بالحدث؟ يحرم يعني إذا حدثت موجبات الغسل من باب أولى، يحرم علينا في كل موجب من هذه ما حرم بالحدث الأصغر، فإذا لأنه الآن صار في حدث أكبر، ويحرم بها يعني من هذه الجنابة التي حدثت بسبب خروج المني ما حرم بالحدث، ويضاف إلى ذلك فوق هذا الأمر أولا إذن المكث بالمسجد. انظر إلى كلمة مكث، لأن الأمر الأول إن الحدث الأكبر هو أغلظ بكثير وأشنع من الحدث الأصغر، لذلك يمنع ما منع منه بالحدث الأصغر. يضاف إلى ذلك المكث في المسجد، مكث هنالك مكث وهنالك عبور. في بعض المساجد يوجد لها أبواب كثيرة، نعطي مثال مسجد بني أمية مثلا، فإنك تدخل من حي سوق الحميدية وتخرج إلى القيمرية مثلا، أو تدخل من حي الصاغة مثلا لتدخل إلى الكلاسة من مكان آخر، فالجامع كبير وهو عبارة يستطيع الإنسان لو دخل فيه أن يقطع طريقا بسهولة، يدخل من باب قبلي إلى باب شمالي أو من باب شرقي إلى باب غربي أو العكس، هذا يسمى مرور، والمرور شيء أو عبور، العبور شيء والمكث شيء آخر. الخطاب أولا إنما يكون للمسلم، فالخطاب للمسلم، لأن الكافر في الأصل اغتسل أو لم يغتسل ليس هو بطاهر، فإذا سمحنا له بالدخول إلى المسجد فلا نكلفه بعد ذلك في مسألة الاغتسال. ولقد كان المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا، هذا المكان يأتي إليه بعض الوفود من الكفار ويناقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أمورهم، فما كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد بسببهم، ولم يكن يأمرهم أيضا بالاغتسال. معنى هذا أن الكافر يجوز له أن يدخل المسجد لكن بإذن من المسلم، أما بدون إذن فلا. هذا شيء. الشيء الثاني، بقي عندنا المسلم، المسلم إذن مخاطب بفروع الشريعة الإسلامية وبتكليفها، عند ذلك نقول له لا يجوز أن تمكث في المسجد، ومكثك في المسجد حرام. فربنا عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاة، ليس معنى الصلاة لا تقربوا مواضع الصلاة، كذلك لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب، معنى مواضع الصلاة المساجد وأنتم جنوب، ولا جنوبا استثنى من مسألة الجنابة عابر السبيل. والجنابة على قسمين، إما أن تكون الجنابة ملوثة أو غير ملوثة، فإذا كانت الجنابة غير ملوثة كامرأة جمعها زوجها ولم تغتسل وأرادت العبور، لنفترض يوجد حمامات كان في منطقة أخرى وهي في منطقة، عبرت المسجد إلى الحمام، هل هذا جائز العبور؟ جائز، لا يوجد تلويث. لكن لو كانت امرأة حائض أو نفساء ويخشى من مرورها تلويث المسجد، عند ذلك تمنع من المرور ومن العبور في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا أحل المسجد لحائض ولا لجن ولا جنوب، إذن لم يحل المكث يعني في المسجد لا للحائض ولا للجنوب. قال والمكث بالمسجد لا عبوره، من أين فهمنا لا عبوره؟ إلا عابري سبيل. نعم، يا ترى لو وجد طريقا آخر وعبر هل العبور حرام؟ لا، الأصل في ذلك الله سبحانه وتعالى استثنى، ولا يحرم العبور إلا إذا خيف على المسجد من التلويث. طيب، الدخول الكافر المسجد، هل نقول له ادخل بشكل عام أم لابد لشيء لحكمة من ذلك؟ أن يدخل ليأكل، أن يدخل ليشرب، أن يدخل والله ليتفرج؟ لا، الأصل في ذلك إذا كانت هنالك دعوة بإذن من المسلم، مثلا كان القاضي في المسجد كانوا سابقا، وهنالك فصل للقضاء ما بين مسلم وما بين كافر، فدخل من أجل القضاء، هذه حالة من الأحوال، مثلا دخل ليستمع إلى كلام الله، دخل ليسلم، دخل ليناقش في أمر من أمور المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور. والمكث بالمسجد لا عبوره. نعم. المكث في المسجد. طيب إذا كان الإنسان لا حاجة له في العبادة وأراد في المسجد مثلا أن ينام فما حكم النوم؟ كان كثير من أصحاب رسول الله ينامون في المسجد، ولا يجوز إلا يعني لا نمنع الإنسان من النوم إلا إذا كان يضيق على المصلين. ولقد كان أهل الصفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ينامون في المسجد. والمكث بالمسجد لا عبوره، والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، يعني يحرم كما قلنا ما حرم بالحدث واحد، يحرم المكث في المسجد ويحرم القرآن، يعني قراءة القرآن. طبعا قراءة القرآن، قراءة القرآن لشخصين، إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون أخرس.